بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. قوله: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. وليس هذا في منقصة للعالم، فإن العلم قد يكون باللين وقد يكون بالزجر، وربما هناك بعض المسائل لا تكون إلا مع الزجر، والزجر قد يكون سببا في تذكر الشخص لما وقع فيه من خطأ فلا ينساه أبدا. أذكر حينما كنت في الكتاب، فكنت جالسا أسمع على الشيخ، فأخطأت في آية: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم قرأتها لا تزول. فكان ما هو عصا فضربني بها، ثم قال: اقرأها مرة أخرى. فوقع عندي ربك، فقرأتها خطأ، فقال لي: لتزولا. وهذا قد يكون أكثر من 35 سنة وأذكرها كأنها لا. فإن دائما لما طالب العلم يزجر على خطأ أو أمر ما لا ينساه أبدا، بل يؤثر فيه ويكون سببا في تغيير هذا الأمر. فعلى هذا يجوز الغضب ويجوز الزجر. وكان بعض العلماء كالأعمش ربما يعني يزيد الأمر عنده بالنسبة لطلبة العلم. قال: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال: أخبرنا سفيان. من هو سفيان؟ الثوري. عن ابن أبي خالد وهو إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم وهو البجلي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. ومن هو فلان هذا؟ كان معاذ بن جبل رضي الله عنه. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إنكم منفرون. لابد الإنسان إذا أطال يكون الطول معقول، وكذلك القصر معقول، لأن بعض الناس يعني في مساجد السنة وتعود التقصير، حتى يجي بعض إخواننا من الإخوة الأفاضل يقولوا بص خلص بسرعة، يعني هو لو عنده مثلا يعني مجلس في سمر ولا في مشكلة مع أحد ممكن يقعد بالساعات، يقول له خلص بسرعة. ما ينفعش، يعني المفروض مساجد السنة هذه يعني أقل ما فيها نسمع الناس بعض القرآن، يعني لو قرأ مثلا واحد سورة من المفصل هل هذا يعتبر تطويل؟ يعني بصلم كان في المغرب، في المغرب دائما يقرأ بالمفصل، فينبغي أن يكون فيه لا فوق ولا تحت. يعني من ضمن القارئ اللي هو قرأ في التراويح مدهامتان قال خليها مدهمة واحدة، فالناس حينما تألف القصر يصبح أصل فلا هذا ولا ذاك. الأعمش كان قارئ من القراء الكبار، فصلى خلف إمام بمسجد بني عامر، فالرجل صلى الفجر الصبح بالبقرة الركعة الأولى والثانية بآل عمران، فالأعمش طبعا بأدب كده وقال له أيها الإمام يعني أيها الشيخ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أما في الناس بل يخفف فخف، فبصيله كده من فوق لتحت كده لأن طبعا الأعمش يعني شكله كده ما هي. فقال يقول عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، قال والله إني لرسول الخاشعين إليك وإنك لثقيل، وأمرهم نوم ينحوا شلوه لما يقرأ بالفجر الركعة الأولى بالبقرة والثانية بآل عمران، طبعا يعني هتهد اللي وراه، فلابد يكون فيه يعني التزام. وذلك كان معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وينتقل إلى مسجد قومي فيصلي بهم، فربما طول، فواحد من اللي هم بيصلوا كان عنده مشكلة عجل فلقى دخل بقى في البقرة وعمال يقرأ، راح خرج ولما حاجته مشي، فقالوا نافق فلان ده منافق، فالرجل أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له القصة، قال أنا كان عندي عمل وصليت طلعوني من الإسلام، قالوا ده منافق. فنبي صلى الله عليه وسلم دعا معاذ وغضب عليه غضبا شديدا، إن منكم لمنفرين، إن الإنسان لما يطول هذا الطول برضو من المنفرين اللي بيقصر، واحد لما موروش عمال جزء عامة في كل الصلوات كل ما يقرأ يصلي بإن أعطيناك الكوثر والتين والزيتون والضحى والليل، ثم هو لابد إن احنا إيه كمسجد سنة لابد إنها نسمع الناس بعض القرآن. إن منكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف، طبعا الكلام ده بقى بياخدوه بقى الناس، يعني كنت في اليمن فيجي طبعا الناس حافظين الحديث ده رغم انهم مش حافظين حاجه في السنه خالص، الحديث ده محفوظ ان منكم منفرون، امال فين بقى والتين والزيتون وان اعطيناك الكوثر وقل هو الله، دي نزلت لمين؟ مره واحد شيخ كنت بعد ما صليت فوجدته بيصيح في وسط المسجد، ويعني ربنا عز وجل انزل قل هو الله احد قل اعوذ برب الناس، ليه نزلها؟ مو عشان الناس تصلي بيها، ثم والذي أنزل هذا أنزل هذا. فالشاهد أن كل واحد يأخذ على يعني، ولذلك نجد كما سنأتي في أبواب الصلاة أن الصحابة رصدوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، السورة اللي صلى بها يعني صلى المغرب بالأعراف، فينبغي أن احنا كمساجد السنة نحاول يعني نعظم الصلاة ونعظم، هو ما فيش حاجة عندنا، هو حد بيحضر حاجة عندنا، هم يدوب كم صلاة دول اللي هم يعني بنصليهم. فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة، وممكن طبعا الأمر مش ثابت حسب الحالة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع بكاء الطفل قصر، قال إني لا أصلي وإني أسمع بكاء الطفل فأشفق على أمي، إنه ممكن تفتن بسبب إن ابنها إيه مع، فإذا حسب الحالة معك الموجودين معك جماعة مكسرين كذا فممكن برضو إيه ننزل شوية أو ممكن في نشاط نصعد وهكذا. والحديث رواه مسلم أيضا. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفي البخاري، قال حدثنا أبو عامر وهو أبو عامر العقدي، قال حدثنا سليمان بن بلال التيمي المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو فروخ وهو إمام وشيخ الإمام مالك، وورد في أمره قصة وهي أن أباه ذهب واكتتب في غزوة من الغزوات وخلفه مع أمه وترك لها 30,000 دينار، فغاب وافتقد، قالوا خلاص ما قيل غاب حوالي 27 سنة، فعاد فروخ اللي هو أبو ربيعة فإذا به يرى في بيته رجل ذو لحية واحد شاب كبير كده، فاقتحم الباب وكان جاي مندفع، قال غريب في بيت أهلي، وده يقول له غريب يقتحم على أمي، وكاد أن يقتتل. فالمهم إيه، عرف بعضهم بعض أو عرف أحدهم الآخر، فعند ذلك استقر المقام بالزوج اللي هو فروخ، وذهب رضيعة إلى المسجد. فسأل زوجه قال ما بال الوديعة، فلوس راحت فين؟ 30,000 دينار قالت بعدما تأتي من الصلاة. فذهب فروخ إلى المسجد النبوي يصلي، فإذا حلقة عظيمة جدا، ويعني يدرس فيها ربيعة ولده، فطبعا يعني حس بقى بفخر ورفع وعلو إن ابنه إمام المسجد النبوي. فعاد، فلما عاد قالت له أرأيت 30,000 دينار لو أنفقت على هذا الغلام ما تقول؟ قال والله ما ضيعته، والله ما ضيعته. فكان فخرا له هذا الولد الذي ربته أمه وحفظته له حتى صار علما من أعلام الإسلام رحمه الله. عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني وهو المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة، واللقطة هو كل ما يوجد في الأرض فيلتقط، وفيه شيء له قيمة وشيء ليس له قيمة، الذي ليس له قيمة يسقط الحكم فيه. واحد ماشي لا حاجة تافهة، هذه ما حكم لها، ليس لها حكم، يفعل بها ما شاء. أما إذا كانت لها قيمة بحيث يتأثر صاحبها فهذه لها أحكام شرعية، وهي أن تعرف، إلا أخذها لابد أن يعرفها سنة كاملة، ويختلف حسب الحالة. لو مثلا واحد ماشي لا شالية لبن، دي يعرفها سنة ما يفسد، فيتصرف فيها إلى أن يأتي صاحب، يعني إلى أن يأتي صاحب هذا الشيء يبيعها يشربها، المهم يعرف القيمة ويستعملها. كذلك مثلا لو وجد أي شيء آخر، واحد وجد دجاجة، وجد أي شيء مما يفسد، فهذا يعني يتصرف فيه مع حفظ القيمة لصاحبها. طبعا بالنسبة لضالة أو لقطة الحرم لا يأخذها إلا منشئ، يعني لا تستعمل أبد أبد، تتعرف طول العمر، وإن لم يكن فيضعها في مكانها. فقال اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، يعني اعرف ما يتعلق بها تفصيلا، لمن كان وزن، إن كانت نوع، إن كان صنف، وهيئتها، ثم عرفها سنة. والتعريف بما تعرف به الناس، يعني مثلا واحد يعرفها في جريدة لو هي قيمة، يعرفها في أي سبيل، المهم يعرف اللقطة، كان في موقف أتوبيس مثلا يحاول أصحاب الموقف، المهم يعرف هذه لمدة سنة، ثم يحفظها لصاحبها، فإذا غابت لمدة سنة استمتع بها. وهنا الاستمتاع نوعين، إنه ممكن هو نفسه يستعملها، أو ينفقها في وجوه الخير وأجرها يسري ويمضي لمن؟ لصاحبه، هو نفسه يؤجر أيضا، هو نفسه يؤجر. يعني مثلا واحد وجد 100 جنيه فعرفه، طبعا سبيل صعب، لأن عشان نعرف 100 جنيه في مئات آلاف ملايين المئات الجنيهات، يعني ما فيش لها تمييز. ولما تقول لواحد ان انا لقيت 100 جنيه، اتي لك 20 يقول لك 100 جنيه، وبدل ما تدفع 100 هتدفعهم كام؟ 100 100. فلو هنا تصدق بها بنية صاحبها ويؤجر هو نفسه على هذا الامر، فيعتبر صدقة جارية له، وايضا لك انت بالنسبة لهذا الامر. قال فضالة الابل، يبقى ضالة الغنم تؤخذ وتعرف، اما الابل فغضب حتى احمرت وجنتا، او قال احمر وجهه، فقال وما لك ولها، لان الابل هذه تختلف عن باقي الايه الانعام. فالابل هي تحفظ نفسها وتعرف مكانها ومعها طعامها وسقاءها، وربما تغيب بالسنين وتعود لصاحبها. فقال معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، ترد الماء يعني هي تشرب وتأكل وممكن تتصرف وتعيش وتعود لصاحبها. فذرها حتى يلقاها ربها، حتى يلقاها مين؟ صاحبها الذي ضلت منه. قال فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. يعني لابد أنك تأخذها، لو تركتها ربما غيرك يأخذها، لأن الغنم هادئ أو الذئب يتعدى عليها فيأكل، فخذها حتى تعرفها لصاحبها. والحديث رواه مسلم أيضا. قال حدثنا محمد بن العلاء وهو الهمداني، قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، يعني أسئلة كثيرة. وفي أول الإسلام نهي عن المسائل، لأن المسائل هذه بيعتبر غالبها هوى في نفس الشخص. الإنسان بيبقى عنده شيء عاوز يستفسر عنه، فبتلاقي ممكن كل شيء عاوز إيه يسأل يسأل يسأل، وربما يدجر السامع أو يدجر من يسأله، فبالتالي الإنسان يصبر حتى يتبين له منها شيء. فنهوا عن الكلام أو المسائل حتى كان يأتي الرجل الأعرابي فيسأل، فيفرح الصحابة بهذا الأعرابي أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيسمعون. كان أنس يقول كان يعجبنا الرجل يأتي من البادية الفطن الذكي فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع الجواب، لكن هم منعوا من السؤال. وطبعا كثرة السؤال بتضجر وتؤذي من يسأل، فالإنسان لا يسأل إلا الشيء المهم الذي هو فيه ضرورة، والسؤال لابد أن يكون موجز، يكون سؤال فيه حكمة، لأن بعض الناس يسأل السؤال على بال ما ينتهي من آخر السؤال تكون نسيت أنت أول الإيه أول السؤال. فكرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم، يعني بدأ بقى الكل عمال يسألوا فيه إيه أسئلة فيها تعنت. فقال رجل من أبي، وقيل هذا السائل هو عبد الله بن حذافة السهمي، وكان هو يطعن بأمه في الجاهلية، يعني يقيل أن أمه هذه يعني كانت بغي فيطعن في هذا. قال من أبي؟ فقال أبوك حذافة، أي أن هذا الطعن غير إيه صحيح، فدي طبعا كانت منة ونعمة لمن؟ لعبد الله بن حذافة. أبوك حذافة. فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة. ده بقى هنا كان إيه سكة تانية بيه مختلفة، فبدأت بقى طبعا هنا الأسئلة عن أشياء غير حكيمة. فلما رأى عمر ما في وجهه، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه، قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل، وإيه وقفوا عن الإيه المسألة. وفي رواية فجثى على ركبتيه خاف أن ينزل عذاب من شدة ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث تفرد به البخاري. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ فقال أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سلوني، فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. قوله باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث، يعني جثى على ركبتيه، وهذا ليس من باب التعظيم، حتى لا يظن البعض أن هذا أو الجثو على الركب ما يجلس أمام العالم أو الشيخ حرام، ليس بحرام لفعل عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب، من هو شعيب؟ دينار الحمص، عن الزهري محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي؟ لما فتح باب المسائل فسأل، فقال أبوك حذافة، حذافة السهمي، ثم أكثر أن يقول سألوني، يعني المسائل مع الغضب. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت. فدل على أن الجثو على الركب ليس فيه شيء بالنسبة لمن جلس أمام أحد المشايخ أو العلماء أو إلى آخره. قال البخاري رحمه الله تعالى باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ها هل بلغت؟ ثلاثة. قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا تمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثة، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة. قال حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. قوله باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، تكرير الحديث من أجل أن يسمعه السامع فيعقله ويفهمه. ومنها ساق الحديث فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. فالتكرير هنا من أجل الحفظ والإتقان والضبط. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت، ورددها وقال ثلاثا. قال حدثنا عبدة وهو عبدة ابن عبد الله الصفار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا، يعني قال السلام عليكم، وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تحفظ عنه. قال حدثنا عبدة بن عبد الله وهو الصفار قال حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث العنبري قال حدثنا عبد الله ابن المثنى وهو الأنصاري قال حدثنا ثمامة بن عبد الله وهو ابن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. والحديث تفرد به البخاري. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري قال حدثنا أبو عوانة وهو وضاح اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس عن يوسف بن ماهك وهو الفارسي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ، يعني من شدة التعب وكانوا يتوضؤون، فجعلنا نمسح على أرجلنا من شدة التعب، فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، قالها ثلاثة. والحديث تفرد به البخاري. قال البخاري رحمه الله تعالى باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال أخبرنا محمد هو ابن سلام قال حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. ثم قال عامر أعطيناكها بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. قوله باب تعليم الرجل أمته وأهله. الإنسان ملزم بتعليم الأمة والإماء، طبعا يعني اللي هم أقسام إماء ابتذال وإماء التسري، والمقصود هنا أمة التسري التي في حكم الزوجة، وأهله الأهل وهو الزوجة وما يشمل الأبناء وغيره. فكأن الشخص ملزم بتعليم هؤلاء، والتعليم يعني ليس الذي يصل ان تكون المرأة شيخة وعالمة وكذا. المقصود بالتعليم ان تعرف المرأة امر دينها، هذا هو التعليم. اما اذا وفق الله عز وجل الرجل الى تعليم هذا فهذا طبعا له اجر عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. قال حدثنا محمد وهو ابن سلام البيكندي، وله قصة طريفة أنه كان في مجلس أحد مشايخه والشيخ يملي الحديث فانكسر قلمه، فقال قلم بدينار، فتقاذفت إليه الأقلام. طبعا هو هيدي لكل واحد دينار ولا هو الألم الأولاني؟ الأولاني بس. قال حدثنا المحاربي وهو عبد الرحمن بن زياد المحاربي، قال حدثنا صالح بن حيان وهو الهمداني، قال قال عامر الشعبي حدثني أبو بردة عن أبيه أبو موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى له أجر، أجر النصرانية أو اليهودية وأجر الإيه؟ الإسلام. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، العبد يؤدي حق سيده وحق الله عز وجل. ورجل كانت عنده أمة يطأها، يبقى نقصد هنا أمة الإباء، إماء الإيه؟ التسري، فأدبها فأحسن تأديبها، لأن الأمة طبعا بتباع وتشترى، فالتربية عندها قد تكون إيه؟ منعدمة، فحصل عليها ثم أدبها وعلمها، وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها، أعتقها ثم تزوجها بعد أن علمها وربها، فله أجران: أجر العتق وأجر إيه؟ الزوجة، أنها زوجة تزوجها. والحديث رواه مسلم. ثم قال عامر أي الشعب بن شراحيل: أعطيناكها بغير شيء. يعني هذا الحديث قاله لمن؟ لصالح ابن حيان. يعني هذا أخذته بلا شيء، يعني وانت جالس وسمعت الحديث. قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. ولذلك يعني كان زمان كان ممكن الطالب العلم يسافر ويرحل ويشد ويذهب إلى الشيخ ولا يزيده على خمس أحاديث. من الطريف يا إخوانا أن وكيع بن الجراح أبوه كان أمين بيت مال المسلمين، فقال وكيع: جهدت جهدي لأن أتعلم من الأعمش يأخذ منه. فكان الأعمش يعني عسر جدا في الرواية، ممكن يجيله طالب العلم وممكن يأتي من العشي ويجلس اليوم التالي ويأخذ منه حديث واحد. ففي مرة من المرات جالس وكيع أمام الأعمش، فالأعمش شافه كده يعني طالب مجتهد، فقال: تعالى، ما اسمك؟ قال: وكيع. قال: اسم جيد، أظن سيكون لك شأن، شكلك كده سيكون شأن. ابن من؟ قال: ابن الجراح. قال: من أين؟ قال: من الكوفة. قال: تعرف الجراح الرؤاسي؟ قال: هذا أبي. قال: نعم، حبس نصيبي في بيت مال المسلمين، اذهب واتني بحق وسأعطيك خمسة أحاديث. لو رحت تجيب لي فلوسي هدي لك إيه؟ خمسة. هو طبعا بيدي الواحد بطلوع الضرس. فذهب وكيع إلى أبيه فقال: خذ نصف المال فيعطيك خمسة، ثم قل سأتيك بالنصف الآخر فيعطيك خمسة، فأصبح معك كام؟ عشر. فذهب وكيع وراح إيه خد نصف المبلغ وجه، فأعطاه الأعمش حديثان، اثنين بس، ثم قال: ارجع واعطني بالباقي أكمل لك الخمسة. فطبعا طلع الأعمش أذكى من مين؟ من أبي وكيع رحم الله على الجميع. فقال: قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. طبعا ممكن الواحد يسمع له، احنا لو اتخذنا كم حديث ما شاء الله، هو الواحد يتقل يقول لك بقى أنا جاي من برنبال ولا جاي من رشيد عشان أخذ لي خمس سبع تسع عشر حديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب قال: سمعت عطاء قال: سمعت ابن عباس قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء: أشهد على ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال
فظن أنه لم يسمع فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باب عظة الإمام النساء وتعليمهن، يعني أيضا مواعظ النساء وتذكيرهن، هذا أمر جائز، ولكن يستحب في زمن الفتنة ألا يكون هناك مواجهة بين العالم أو الشيخ وبين الإيه؟ النساء. الأولى والأفضل أن تكون النساء تابع للرجال، وخاصة الآن أصبح مكبرات الصوت موجودة وأصبح في أماكن مخصصة للنساء، فهذا يكون أفضل وأسلم للقلب. لكن أن الإنسان يكون دايما أو في مواجهة بينه وبين النساء في دروس أو غيره كما يحدث في كثير من الأماكن، فهذا يعني قد يكون فيه ما فيه بالنسبة لقلوب سواء الرجال أو قلوب النساء. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة، من هو شعبة؟ ابن الحجاج، عن أيوب ابن أبي تميم السختياني قال سمعت عطاء ابن أبي رباح قال سمعت ابن عباس قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، بلال بن من؟ بلال بن رباح، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة. والمرأة رقيقة ضعيفة سريعة التأثر سواء كان بأمر الدين أو بأمر الدنيا، ولذلك أسرع الناس سقوطا للمرأة إنها تسقط في الفتن، وكذلك أسرع الناس تأثرا بالمواعظ هي المواعظ. استحب دائما يكون المرأة تحتاج إلى المواعظ باستمرار حتى تثبت. فجعلت المرأة تلقي القرط، القرط اللي هو إيه بقى؟ نعم، الحلق والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه. وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه فعل ذلك. والحديث رواه مسلم. ونقف إلى هنا إن شاء الله.